معالم النور.
اللهم صل على علي ابن موسى الرضا المرتضى، الإمام التقي النقي، وحجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرى، الصديق الشهيد، صلاة كثيرة تامة ذاكية متواصلة متواترة مترادفة، كأفضل ما صليت على أحد من أوليائي.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
خمس دقائق لسلامتك. فوائد الفاصوليا للسلامة. بسم الله الرحمن الرحيم، طابت أوقاتكم بالخير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كل صحة وسلامة غذائية نتمناها لحضراتكم، وقد أضفتم إلى سلة خضاركم أنواعا من الفاصوليا سواء السوداء منها أو الخضراء. لنكن مع الأهمية الغذائية للفاصوليا السوداء للسلامة بداية، فكن معنا مستمعنا العزيز. مستمعنا، أشار باحثون في دراسة غذائية جديدة إلى أن الفاصوليا السوداء تحتوي على أعلى نسبة من مضادات الأكسدة التي تحمي من أمراض القلب والسرطان، وذلك لاحتوائها على نسبة عالية من البروتين النباتي ونسبة عالية من الألياف التي تساعد على عملية الهضم وتكافح الإمساك. وبيّنت الدراسات أن الفاصوليا السوداء تغني عن العديد من الفواكه الشائعة التي تحتوي على نسبة عالية من مضادات الأكسدة مثل العنب والفريز والتوت البري. وقد ربط الباحثون بين لون الفاصوليا ونسبة مضادات الأكسدة، حيث درسوا أكثر من 12 نوعاً من الفاصوليا المتعددة الألوان، ووجد أن أكثر ألوان الفاصوليا فائدة هو الأسود الذي يحتوي على نسبة 100% من مضادات الأكسدة. وتعتبر الفاصوليا السوداء من المواد الغنية بمركب يدعى الفيليفينويد الذي يلعب دوراً بارزاً في الوقاية من أمراض القلب، ويؤخر عمليات الشيخوخة في الجسم، ويقلل من الانقسامات الخلوية غير الطبيعية، وهذه الأخيرة تساعد على التقليل من السرطان ومكافحته. كما وجد الباحث جورج هاوس فيليد من جامعة ميشيغان الأمريكية أن كمية مركب أنتوهوسينان يوجد بمعدل 10 أضعاف الطبيعي في الفاصوليا السوداء، وذلك مقارنة مع العنب والتوت البري. وقال فيليد إن الطبخ يقلل من كمية هذه المواد المفيدة، لكن رغم غلي الفاصوليا وطبخها تبقى نسبة مضادات الأكسدة عالية ومفيدة للجسم. لما بعد قليل نكون مع فائدة الفاصوليا الخضراء. نعم، أما أهم فوائد الفاصوليا الخضراء أنها قليلة السعرات الحرارية وغنية بالفيتامينات والمعادن، حيث تحتوي الحصة الغذائية الواحدة منها على أكثر من 10% لحاجة الجسم اليومية منه، و20% من فيتامينات كي سي وأي، إلى جانب الألياف ومعدن المنغنيز، بالإضافة إلى معادن البوتاسيوم، الكالسيوم، الحديد والمغنيسيوم والنحاس، ومادة تريبوتوفان وفيتامين الفوليت. كما أنه يزود الجسم بنحو 5% من حاجته اليومية لمعدن الفوسفور وللبروتينات ودهون أوميغا 3 وفيتامين بي 3. كل هذه المعادن والفيتامينات يقدمها لنا تناول كوب واحد من حصة غذائية واحدة من الفاصوليا الخضراء المسلوقة، من دون أن تثقل كاهل أجسامنا بكميات عالية من طاقة السعرات الحرارية، ودون التسبب بزيادة وزن الجسم. وهو مفيد في تقوية العظام، لأنه يوفر المواد الخام اللازمة لبناء العظم نفسه، ويقوي نسيج الخلايا العظمية والكولاجين والترسبات الكلسية المعدنية فيما بين خلايا العظم. إذن مستمعينا، لابد أن نهتم بسلامتنا الغذائية من خلال تناول وجبات غذائية حاوية على نوعي الفاصولية الخضراء والسوداء. شكرا لتواصلكم.
أحب ربي وأحب ديني وأحب أهلي بشرايني وأحب أهلي بشرايني أحب ربي وأحب ديني أحب قدوتي أحمد رسول الله وبي أشهد أحب قدوتي أحمد رسول الله وبي أشهد النبي الخاتم الأوحد النبي الخاتم الأوحد وحب باسمه سميني وحب باسمه سميني أحب ربي وحب ديني وحب أهلي بشرايني وحب أهلي بشرايني أحب ربي وحب ديني أحب قدوتي أحمد رسول الله وبي أشهد نبي الخاتم الأوحد نبي الخاتم الأوحد وحب باسمه سميني وحب باسمه سميني وحب المأذنة نادي وحب المأذنة نادي حي على الوطن كله على الهيهات من ذله حي على الوطن كله على الهيهات من ذله وعلى البلدان هو أحلى وأحلى من هو سنيني وأحلى من هو سنيني أحب ربي وأحب ديني وأحب أهلي بشرايني وأحب أهلي بشرايني أحب ربي وأحب ديني أحب قدوتي أحمد رسول الله وبي أشهد نبي الخاتم الأوحد نبي الخاتم الأوحد وحب باسمه سميني وحب باسمه سميني أحب عيوني يترابي قمر يطلع على بابي أحب عيوني يترابي قمر يطلع على بابي وحب الماي بترابي وحب الماي بترابي وحب النبو أخلاقه أريده ودايم أشتاقه أحب للنبو أخلاقه أريد ودايم أشتاقه لو أن بالروح أي طاقة أقل الروح وديني أقل الروح وديني أحب ربي وأحب ديني وأحب أهلي بشراييني وأحب أهلي بشراييني أحب ربي وأحب ديني أحب وقدوتي أحمد رسول الله وبي أشهد نبي الخاتم الأوحد نبي الخاتم الأوحد وأحب باسمه سميني وأحب باسمه سميني
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
صفحات من التاريخ.
بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم. اليوم هو 16 من ربيع الثاني عام 1442 هجري قمري، والمصادف 12 من شهر آذر عام 1399 هجري شمسي، والموافق 2 من كانون الأول ديسمبر عام 2020 ميلادي. في 16 من ربيع الثاني عام 465 للهجرة توفي في مدينة نيشابور بشمال شرق إيران الفقيه والعلامة الشهير الشيخ أبو القاسم عبد الكريم بن هوازن القشيري المعروف بزين الإسلام أو شيخ الإسلام. وكان القشيري من كبار أساتذة الفقه والكلام والتفسير والحديث في منطقة خراسان، وقد تخرج على يديه عدد كبير من الأساتذة والعلماء، ومن أبرز مؤلفاته الرسالة القشيرية في مجال العرفان وتفسير القرآن الكريم وكتاب لطائف الإشارات. في 12 من شهر آذر عام 1358 هجري شمسي، والذي كان مصادفاً للثاني من كانون الأول ديسمبر عام 1979 ميلادي، تمت المصادقة على الدستور العام للجمهورية الإسلامية بأغلبية ساحقة من قبل الشعب الإيراني، وقد دون الدستور العام للبلاد طبقاً لمبادئ وتعاليم وقيم الدين الإسلامي الحنيف ورعاية جوانب العدالة الاجتماعية وحقوق الإنسان. وبعد 10 أعوام تقريباً تم إلحاق بعض البنود المكملة إلى نص الدستور بعد مصادقة مجلس صيانة الدستور عليه، وبذلك اكتمل الدستور العام للجمهورية الإسلامية في إيران. وأخيراً وفي الثاني من كانون الأول ديسمبر عام 1954 ميلادي، حصلت دولة لاوس على استقلالها من الاستعمار الفرنسي، فطبقاً لبنود مؤتمر جنيف عام 1954 الذي عقد بمشاركة دول المنطقة بالإضافة إلى الدول الكبرى، تقرر منحها الاستقلال الكامل. وقد خضعت للوصاية الفرنسية عام 1893 وبقيت كذلك حتى اندلاع الانتفاضات الشعبية في منطقة الهند الصينية، فاضطرت فرنسا إلى منحها استقلالا نسبيا بحكومة ذاتية على أن تبقى ضمن الاتحاد الفرنسي عام 1949. وتزامنا مع انتفاضات الشعب الفيتنامي ضد الاستعمار الفرنسي، بدأ حزب الشعب في لاوس انتفاضته بدعم من الصين وفيتنام، واندلعت على أثرها معارك دامية ضد القوات الفرنسية والحكومة العميلة في لاوس، وانتهت بالحصول على الاستقلال الكامل. أعزائنا الكرام، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران استمعتم إلى برنامج صفحات من التاريخ. شكرا لكم، إلى اللقاء. أدب المقاومة. عندما يتحدث الأدب عن المقاومة سيكون له وقع ضارب وصدى مدون، إنه أدب المقاومة. أدب المقاومة لقاء يهتم باستعراض وتحليل نماذج من الشعر المقاوم الملتزم، والتي تصب في مسارات قضايا المسلمين وهمومهم في أرجاء العالم. يشارك البرنامج عدد من الخبراء والاختصاصيين في الشؤون الأدبية والشعرية ليسلطوا الضوء على البعد المفهومي واللغوي لأدب المقاومة. أدب المقاومة يأتيكم أيام الخميس في تمام الساعة 5:10 عصرا، فيما يعاد بثه أيام الجمعة، وذلك في تمام الساعة 12:40 ظهراً بتوقيت طهران. أدب المقاومة.
الرحيم، أهلا بكم أحبتي الأطفال، أهلا بكم أصدقائي الحلوين، أهلا بكل الحلوين الشطار الأذكياء الأقوياء الأصدقاء الأعزاء. نلتقيكم في أجمل برنامج للأطفال، نقدم لكم فيه محطات منوعة وجميلة ومعلومات مفيدة وتمثيليات وحزازير. نتمنى أن تعجبكم. نقدم لكم من إذاعة طهران، إنه برنامج حديقة الأطفال. أصدقائنا، نريد أن نتحدث لكم عن موضوع المسابقات العلمية. يا أصدقائنا، المسابقات العلمية هو موضوع حديثنا في برنامج حديقة الأطفال. ثم نقدم لكم في هذا البرنامج تمثيلية اليوم، وتليها أنشودة رائعة، ثم حزورة فزورة ستعرفون حلها لأنكم أذكياء، ثم نقدم فقرة اسأل وتعلم، وأخيرا نتوقف عند محطة دنيا الحروف. فتعالوا معنا واستمعوا إلى محطات هذا البرنامج المنوع، برنامج حديقة الأطفال. الحلوين، هل تجري في مدرستكم مسابقات علمية؟ في مدرستنا تجرى مسابقات علمية في كل عام ولجميع الصفوف، وتطلب منا المعلمة أن ندرس ونستعد لكي يعرفوا من هي الأولى على كل مرحلة. سوف أحدثكم عنها أكثر بعد قليل، لكن بعد الحزورة. الحزورة التي تقول: ماذا يوجد في وسط إيران؟ أكرر الحزورة: ماذا يوجد في وسط إيران؟ انتبهوا جيدا على الحزورة، لأن الحزورة سهلة جدا يا أصدقاء. أصدقائنا إلى تمثيلية البرنامج. عنوان التمثيلية: النملة المغرورة. أخ 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 أخ، النملة المغرورة، لنرى ماذا تفعل هذه النملة المغرورة.
كان يا مكان، كانت هناك نملة تعتقد أنها أجمل نملة في الدنيا. نعم أحبتي، كانت تتباهى بنفسها أمام كل النمل في المملكة، حتى أصابها الغرور وراحت تتعالى بكبرياء على جميع أخواتها وصديقاتها.
أنا جميلة جداً، أنا أجمل نملة في الكون. أنا جميلة جميلة جداً.
إلهي، مسكينة هذه النملة، إنها مغرورة.
أجل، أمي تقول دائماً إن عاقبة الغرور وخيمة.
إن ملكة النمل تراقبها دائماً ولا تدري ماذا تفعل، فهي تحبها.
أجل أجل، إن الملكة تحب جميع رعيها وهي لا تفرق بين أحد.
ولذلك فإن جميع النمل يخلصون لها ويعملون بجد ونشاط في موسم العمل، باستثناء النملة المغرورة.
أجل، إنها تضيع وقتها بالتباهي والانشغال بجمالها المزعوم.
ولكن برأيك كيف ستتعامل معها الملكة؟
الملكة لا تحب أن تجرح مشاعرها ولا تعاقبها على غرورها وطيشها.
إن الملكة تعتقد أنها ستعود إلى رشدها في وقت قريب.
عجبا.
Thank you. صحيح يا أصدقائي أن النملة قد تكون جميلة، بل قد تكون أجمل نملة في المملكة، ولكن أيها الأحبة، هذا لا يعني أن تغتر بجمالها وتتعالى على كل من في المملكة. حسناً، لنتابع بقية الحكاية.
أنا أجمل نملة في العالم، أنا أجمل حتى من هذه الورود. نعم، أنا أجمل نملة في العالم.
جاءت المغرورة.
مسكينة، لا أدري متى ستعود إلى رشدها.
انظري إليها لكثرة إعجابها بالنفس، فهي لن تنتبه إلى المستنقع الذي أمامها.
إذا استمرت هكذا في غنائها ومدحها لنفسها ستسقط في المستنقع لا محالة.
عجل، إنها تقترب من المستنقع. أيتها النملة، انتبهي.
لا 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 تسمعك أبدا، إنها منشغلة بنفسها. انتبهي أيتها النملة، انتبهي. المستنقع،
أجل أيها الأحبة، وفيما كانت النملة تختال رافعة رأسها، فجأة سقطت في مستنقع صغير وراحت تصيح: أنقذوني أنقذوني. لم يتمالك جميع النمل أنفسهم وراحوا يضحكون بصوت عال، وهم يشاهدون النملة وهي تصارع الماء الموحل وتحاول إنقاذ نفسها.
أنقذوني أنقذوني أيها الأصدقاء.
هيا أنقذي نفسك أيتها النملة الجميلة.
نعم، لماذا نساعدك؟ فأنت أجمل منا.
ماذا أفعل؟ أنقذوني
أيها النمل، هيا أنقذوها بسرعة بسرعة.
حسناً أيتها النملة، سمعاً وطاعة.
أنقذوني.
خذي هذه القشة وتمسكي بها.
حسناً حسناً، ساعديني أرجوك أرجوك.
حسناً.
نعم أيها الأحبة، أمسكت النملة بالقشة ثم سحبوها إلى خارج المستنقع. كان منظر النملة مضحكا فعلا. خجلت النملة المغرورة من نفسها كثيرا.
أيها النمل، كفوا عن الضحك. أيتها النملة، هل أنت بخير؟ كفى يا أولاد، انتبهوا انتبهوا، إن الغرور بالنفس عمل سيء جدا، والمغرور بنفسه لا يكون موفقا في حياته.
أنا أعتذر منكم جميعا، لقد جفوت بحقكم. أيتها الملكة سامحيني سامحيني أيتها الملكة.
سنسامحك بشرط.
وما هو الشرط أيتها الملكة؟
الشرط هو أن تعملي بجد ونشاط كسائر النمل، مفهوم؟
أكيد، سأعمل معهم. لا شيء بعد الآن أجمل من الجد والنشاط والعمل الجماعي.
الآن أصبحت نملة مثلنا.
نعم. أجل، إنك نملة جميلة إذا تعاونت معنا وعملت بكل جد واجتهاد.
شكرا لكم يا أصدقاء، شكرا لكم.
أجل أحبتي، علمت النملة أن الجمال الحقيقي هو العمل والنشاط والتعاون مع الآخرين. لذلك أيها الأحبة، اعتذرت من صديقاتها وأخواتها ومن سائر أفراد المملكة. نعم، ومنذ ذلك اليوم عادت النملة عن غرورها وأصبحت عضوا فاعلا تعمل بجد ونشاط ولا تتباهى بجمالها أبدا. نعم أيها الأحبة،
أحبتي الحلوين، كيف حالكم؟ هل تعبتم؟ ها؟ هل استمتعتم بمحطات البرنامج؟ نعم؟ الله، الحمد لله. الآن يا أصدقائي الحلوين، نستمع إلى ماذا؟ أحسنتم، إلى الأنشودة، أنشودة البرنامج. هيا بنا يا أصدقاء، هيا بنا لنستمع إليها. ذات يوم دخلت المعلمة الصف وقالت لنا:
في الأسبوع القادم يا أعزائي ستجرى مسابقات علمية كل يوم لمرحلة من المراحل.
ففرحت وقلت حقا؟ فقالت نهى: الطالبة التي تجلس بجنبي والتي انتقلت إلى مدرستنا منذ بداية السنة الدراسية. وما المسابقات العلمية؟ قلت لها: سأخبرك في فترة الاستراحة. وفي فترة الاستراحة قالت لي: نهى أخبريني يا نداء. فقلت لها: ستعد معلمات كل مرحلة أسئلة في المواد العلمية، أعني العلوم والحساب. فقالت: وهل يمنحوننا؟ قلت: نعم. فسألتني: لماذا؟ قلت لها: لنكون مستعدين لامتحان المناطق الذي سيجرى عندما نكون في السادس الابتدائي. فقالت: إذن سوف أراجع دروسي منذ الآن، وسوف أقص عليكم ما جرى بعد ذلك، لكن بعد فقرة. قولوا معي عنوان الفقرة. أحسنتم، اسأل وتعلم.
لما لا تأكل يا أحمد؟
لأني لا أحب العدس بالرز يا أبي.
ألست تأكل الرز يوميا مع المرق؟
نعم أكله مع المرق، ولكني لا أكله مع العدس، فأنا لا أحب العدس.
لا تقل هذا الكلام يا ولدي، إنك لو علمت فوائد العدس فسوف تطلب من أمك أن تطبخ العدس كل يوم.
ها؟ وهل للعدس فوائد؟
طبعا له فوائد يا بني، هل تريد أن تعرفها؟
نعم يا أبي أذكرها لي.
نعم أذكرها لك. العدس له فوائد عديدة، دعني أذكر لك أهمها. العدس يا أحمد يحتوي على نسبة عالية من الحديد، إذن فهو يرفع كمية عنصر الحديد في الدم، والحديد يساعد في نقل الأكسجين إلى أعضاء الجسم المختلفة. وينصح الأطباء بأكل العدس للوقاية من فقر الدم. والعدس أيضا يا ولدي يحتوي على نسبة كبيرة من المعادن، ومنها البوتاسيوم الذي يساعد على تحسين وظائف الدماغ والكلى، بالإضافة إلى البروتين الذي يساعد جسمك على النمو.
هكذا إذن؟
نعم.
وهل له فوائد أخرى يا أبي؟
نعم يا ولدي، سنراجع بعد الغداء مواقع إلكترونية لترى بنفسك الفوائد الجمة للعدس.
والآن يا أبي؟
والآن ستأكل العدس أليس كذلك؟
بلى سأكله، وأشكرك يا أبي على هذه المعلومات القيمة.
أحسنت يا ولدي.
أصدقائنا الحلوين أن صديقتي نهى كانت قد انتقلت لمدرستنا في بداية السنة الدراسية، وعندما سمعت بإقامة مسابقات علمية بين الطالبات قررت أن تدرس جيدا لتشارك فيها، لكنها فوجئت أن المعلمة في الدرس الأخير قالت:
إن المسابقة يا عزائي خاصة بالطالبات المتفوقات.
وأعلنت أسماء المشاركات، وكان اسمها واسمي واسم سناء من المشاركات. وقالت لي سناء: ما رأيكم أن نراجع كل يوم فصلا دراسيا ونسأل عن الأشياء التي لا نعرفها؟ وفعلا يا أصدقاء، درسنا معا وحصلنا على درجات ممتازة، وقدمت لنا المديرة كتاب شكر على شطارتنا واجتهادنا. هل تريدون أن أكرر عليكم الحجورة؟ حسناً، سأكررها. ماذا يوجد في وسط إيران؟ أنا لا أقول لكم ولا توضيح واحد أبداً أبداً أبداً. لماذا؟ لأن الحجورة سهلة جداً جداً جداً. فكروا جيداً يا أصدقاء. أخبرتكم يا أصدقائي إن المسابقات التي أجرتها مدرستنا كانت لها فوائد كثيرة. أولها أنني تعرفت على صديقة جديدة. ثانياً أنني أنا وسناء راجعنا دروسنا معها. ثالثاً تعلمنا من بعضنا ما كان صعباً عليها. حصلت كل واحدة منا على كتاب شكر وتقدير من المديرة. خامساً ما زلنا صديقات حتى الآن. ما رأيكم يا أصدقاء أن نذهب الآن إلى صديقتنا نرمين؟ ها؟ ونستمع إلى هذا الحديث الذي دار بينها وبين جدتها. ماذا تقولون؟ ماذا؟ نستمع معا؟ هيا يا أصدقاء، أنا جاهزة. والآن إلى فقرة دنيا الحروف.
السلام عليك يا جدتي.
وعليك السلام يا عزيزتي نرمين، وأهلا وسهلا بك. ما هذا الذي بيدك؟
إنه العنب يا جدتي، لقد جلبته لي ولك لنأكل العنب ونستمع إلى معلوماتك.
أحسنت وشكرا لك يا نرمين. العنب لذيذ جدا ومن الفواكه المفيدة والمغذية.
صحيح جدتي، وهل ستتحدثين لنا في هذه الحلقة عن فوائد العنب؟
لا يا عزيزتي، أنا أتحدث عن المدن في هذه الأيام.
إذن سنذهب إلى الدولاب وأبدأ بتحريكه.
انظري انظري يا نرمين، لقد سقطت كرة حرف السين من الدولاب.
حرف السين، وهو حرف السمسم. وماذا لديك من معلومات يا جدتي بحرف السين؟
سوف أحدثك عن مدينة تشتهر كثيرا بزراعة العنب.
واو، مدينة عنبية؟
أجل، إنها مدينة سبزوار يا نرمين، والتي تقع شمال الشرق إيران وفي محافظة خراسان. وكما قلت لك، تشتهر سبزوار بزراعة العنب وصنع الزبيب والفواكه المجففة.
صحيح، هذا رائع يا جدتي. وماذا بعد؟ حدثيني أكثر.
مدينة سبزوار يا عزيزتي، بسبب قدمها التاريخي فهي تحوي الكثير من القلاع والتلال والبيوت التاريخية، وأيضا تحتوي على العديد من الآثار مثل برج خسرو المبني من الآجر والمسجد الجامع ذي المنارتين المتميزتين من بين مباني المدينة.
إذن هي مدينة تاريخية يا جدتي.
نعم يا نرمين، أيضاً يوجد في مدينة سبزوار الكثير من الحسينيات القديمة، ومنها حسينية قناتها يعود تاريخ بنائها إلى أواخر العهد القاجاري وأوائل العهد البهلوي، حيث تعتبر أحد المعالم الدينية والوطنية في سبزوار شمال شرقي إيران، وتقام في هذه الحسينيات مراسيم إحياء عزاء أبي عبد الله الحسين عليه السلام.
أها صحيح جدتي.
نعم.
شكرا جزيلا على هذه المعلومات الجميلة والقيمة عن مدينة سبزوار.
وشكرا لك يا عزيزتي يا نرمين.
الحلوين، وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة من برنامج حديقة الأطفال. هل عرفتم جواب الحزورة السهلة والبسيطة؟ ها؟ عرفتموها؟ أحسنتم يا أصدقاء، أنا أعرف أنكم أذكياء وشطار وأقوياء وتعرفون الحزازير وأجوبتها جيد جدا. حزورتنا التي كانت تقول: ماذا يوجد في وسط إيران؟ ماذا يوجد؟ أحسنتم، إنه حرف الراء. كلمة إيران مكونة من 5 أحرف: الألف، الياء، الراء، والألف والنون. الحرف الوسط من كلمة إيران هو حرف الراء. أحسنتم يا أصدقاء. البرنامج قد أعجبكم يا أصدقاء، إذن انتظرونا في حلقة أخرى وفي مثل هذا الوقت لنقدم لكم برنامج حديقة الأطفال. إلى اللقاء يا أصدقاء، في أمان الله، مع السلامة.
معارج النور، دروس في شرح الصحيفة السجادية.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وآله الطاهرين. أعزائي المستمعين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نتابع معكم إلى ما وصلنا إليه من هذا الدعاء، دعاء 54 من الصحيفة السجادية المباركة لإمامنا علي بن الحسين عليه السلام. وقلنا في هذه الصحيفة مجموعة من الدروس والعبر، دروس في الأخلاق، في التربية، في العقائد، في السلوك إلى الله عز وجل. وهذه الدروس نستقيها من دوحة الإمامة وشجرة النبوة، الإمام علي بن الحسين صلوات الله وسلامه عليه، الذي هو فرع منها. وصلنا إلى هذه الفقرة. اللهم من أصبح له ثقة أو رجاء غيرك فقد أصبحت وأنت ثقتي ورجائي في الأمور كلها، فاقض لي بخيرها عاقبة. الإمام صلوات الله وسلامه عليه يشير في هذه الفقرة إلى أن بعض الناس ربما يتكلون ويعتمدون في أمورهم على بعض الناس، على بعض المخلوقين، على من يحتاج إلى الله عز وجل في أموره، ولكن لضعف إيمانه ولقلة يقينه ولعدم انقطاعه إلى الله عز وجل فيتوجه في قضاء أموره إلى أناس آخرين يعتمد عليهم الاعتماد الكلي والعياذ بالله من دون الله عز وجل، ويغفل عن الله وينسى الله تبارك وتعالى. الإمام سلام الله عليه في معرض تخطيئي لهذا الصنف وفي معرض تعليمنا وفي معرض ما يعيشه الإمام سلام الله عليه من الحالة، فيقول لو كان هناك مجموعة من الناس يثقون ويرجون غير الله عز وجل في حال صباحهم وفي حال مسائهم، فيقول أما أنا فقد أصبحت وأنت ثقتي ورجائي في الأمور كلها. يعني ربما بعض الناس في بعض الأمور يتكلون على الله، ينقطعون إلى الله، لكن بعض الأمور لا، يتصور أنه نفسه هو الذي يقوم بذلك أو يعتمد على شيء أو غيره من الناس. الإمام سلام الله عليه يقول فقد أصبحت وأنت ثقتي ورجائي في الأمور كلها، في كل الأمور أنت ثقتي وأنت رجائي. لما ذلك؟ لأن الإمام يعرف أن أزمة الأمور بيد الله عز وجل، الله عز وجل هو مسبب الأسباب، الله عز وجل هو الحاكم، الله عز وجل إرادته قاهرة، وهو في الحقيقة الغالب غير المغلوب، يا غالبا غير مغلوب. فالله عز وجل من توكل عليه يكفيه في الأمور الصغيرة والحقيرة وفي الأمور الكبيرة والخطيرة. وينبغي للإنسان المؤمن واقعا أن يستفيد من حياة الإمام زين العابدين وبقية الأئمة في الانقطاع إلى الله عز وجل في كل الأمور، الأمور الصغيرة والأمور الكبيرة. يا موسى، حديث قدسي، ادعني في شسع نعلك إذا انقطع، في ملح طعامك، في علف دابتك. الله عز وجل يحب أن يرى عبده أنه انقطع إلى الله عز وجل في كل الأمور، مو فقط في الأمور الكبيرة، حتى في الأمور الصغيرة، لأن هذا الأمر الصغير إذا الله عز وجل لم يشأ أن يعمل وأن يجري لا يجري إلا بإذن الله تبارك وتعالى وبقدرته. فمن هنا يقول الإمام اللهم من أصبح له ثقة أو رجاء غيرك فقد أصبحت وأنت ثقتي ورجائي في الأمور كلها. ثم يقول الإمام فاقض لي بخيرها عاقبة، يعني الإمام عادة ينظر في قضية أموره إلى العواقب، عواقب الأمور، لا ينظر إلى الشيء الآني الفعلي. وهكذا المؤمن ينبغي أن يفكر في عاقبة الأمور. ومن هنا أكدت الروايات والأدعية الواردة عن أهل البيت عليهم السلام على التأكيد على هذه النقطة، لأن ربما بعض الأمور فيها ثمرة مادية آنية سريعة ولكن عاقبتها سيئة، فينبغي للإنسان أن ينظر إلى عواقب الأمور وهذه قضية مهمة جدا. شيء بشيء يذكر في يوم من الأيام رجل من أصحاب الإمام الصادق عليه السلام أقبل للإمام وكان يعمل في تجارة، قال: سيدي ومولاي، أريد وأطلب منك استخارة في هذا السفر. صار عنده نوع من التردد وأراد أن يحسم هذا التردد بالاستخارة، وحسب الروايات ما خاب من استخار. فاستخار له الإمام وقال له أن الاستخارة غير مشجعة، أنها غير جيدة، فاترك هذا العمل. يقول بعد يوم أو يومين أو ثلاثة صار في الظرف، على كل إن أنا خالفت الاستخارة وخرجت وفعلا وصلت إلى المقصد وجئت بالبضاعة وربحت ربحا أكثر من السفرات السابقة. فأقبلت إلى الإمام سلام الله عليه وأخبرت الإمام بأن الاستخارة كانت غير جيدة، ولكن أنا في الحقيقة ربحت كثير في هذه السفرة، فما هو سر عدم الاستخارة أنه غير جيدة والآن أنا ربحت ربح أكثر من كل مرة؟ وإذا بالإمام سلام الله عليه يشير له ويقول له: يا فلان، في الطريق أما تذكر في ليلة من الليالي نمت وغلبك النوم وصليت صلاة الصبح قضاء؟ قال: بلى. قال: هذه الصلاة التي أديتها صلاة الصبح قضاء في الحقيقة خسرت فيها أضعاف ما حصلت عليه من الربح، يعني من الأجر المعنوي ومن القضايا الروحية والمعنوية. فلذلك نلاحظ الإمام أين نظر؟ نظر إلى قضية العواقب، إلى قضية تأثير الصلاة. ومن هنا يطلب الإمام سلام الله عليه، يقول: فقضي لي بخيرها عاقبة، اللهم اجعل عواقب أمورنا خيرا. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين.
اللهم من أصبح له ثقة أو رجاء غيرك فقد أصبحت وأنت ثقتي ورجائي في الأمور كلها، فاقض لي بخيرها عاقبة ونجني من مضلات الفتن برحمتك يا أرحم الراحمين.
باسم الأشواق بريد الحب بصدري ناجى، اشتقت إليك صديق العمر وحاشا أنسى، أرسل أحداقي لترى عينك تخفي معنا، يتوضأ قلبي بسمة وجهك حتى ألقى. كل الأشياء تسائل عنك فأنت فتاها، أحبابك أصحابك أرضك يا كل مناها. كل الأشياء تسائل عنك فأنت فتاها، أحبابك أصحابك أرضك يا كل مناها. يتمنى حتى شيخ القرية شوقا رؤيا. لك أمواج الحنين وسلام المؤمنين وتحايا قرية فاضت أناسا طيبين سألت عنك الحياة سألت عنك الصلاة ولك اشتاقت صفوف الراكعين الساجدين وستأتي جدولا يجري بآمال السنين بنجاح قاب دعوات من الأم الحنون وستأتي جدولا يجري